حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف نواصل دروسنا في مذكرة في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله تعالى: واسأل القرية، وقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، وقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، أي أولياء الله، وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. يقول: معنى كلامه واضح وظاهر، أي معنى كلام صاحب روضة الناظر وهو العلامة المقدسي، ظاهر أنه يقول بجواز المجاز في القرآن، ويلزم منه جواز المجاز في لغة العرب. وحقيقة الأمر الإمام المقدسي انتصر لهذا الرأي أتم الانتصار، مع أنه رأي ضعيف ومرجوح كما سيبين ذلك العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. يقول الشنقيطي: واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خوازمندان من المالكية، وأبو الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي، وأبا عبد الله ابن حامد، وأبا الفضل التميمي، وداود بن علي، وابنه أبا بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي، وألف فيه مصنفة. وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي رسالة طيبة مطبوعة ضمن كتاب دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب. ومن أوضح الأدلة في ذلك، يعني من أوضح الأدلة على عدم ثبوت المجاز في القرآن ومن ثم في اللغة، أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، دون الحقيقة فلا يجوز نفيه. فتقول لمن قال: رأيت أسدا على فرسه، هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع. والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه، وهو باطل قطعا. وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها مجاز، كقولهم في استوى استولى، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. لذلك كما ذكرنا قبل ذلك، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أو المختصر، سمى هذا اللي هو طاغوت، سماه طاغوت المجاز، ورد على القائلين بثبوت المجاز من 50 وجه، لأن الكتاب مختصر الصواعق المرسلة عبارة برد على 3 أمور: رد على من قال لا يجوز الأخذ بأحاديث الأحد، ده أول طاغوت، رد على من قدم العقل على النقل، ده ثاني طاغوت، رد على من قال بالمجاز. وكتاب ماتع لعل الله ييسر، ونبدأ فيه قريبا إن شاء الله. فهنا يقول: وقص على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. أما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز. يبقى يبدأ الإمام الشنقيطي هنا يرد على الآيات التي ذكرها المقدسي أنها تدل على المجاز. أما قوله واخفض لهما جناح الذل فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضي، وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، أي واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة. ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود أي الموصوف بالجود. ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان لأن البطش يظهر برفع الجناح، والتواضع واللين يظهر بخفضه، فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا. ونظيره في القرآن مطر السوء وعذاب الهون أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به. وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه انتبهوا، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية كما قال هنا جناح الذل مع أن الدليل صاحب الجناح. ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم شعر الرأس. وقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه. وقوله تعالى واسأل القرية فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة المعروف عقده في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة الالتزام وليست من المجاز عندهم كما هو معروف في محله. كأن أمليت عليكم دلالة الاقتضاء قبل ذلك، صحيح؟ دعاء ماشي. دلالة الاقتضاء فورق، نعم والورق موجود اشخاله، وهو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره. إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم بدونه. بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، فذلك المحذوف هو المقتضى. بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، فذلك المحذوف هو المقتضى، هو المقتضى. وعدم استقامة الكلام لما يلي، وعدم استقامة الكلام لما يلي، إما لتوقف الصدق عليه، وإما لتوقف الصحة عليه عقلا، عقلا، وإما لتوقف الصحة عليه شرعا. يبقى الكلام لا يستقيم إلا بتقدير هذا الشيء المحذوف. طيب ضابط عدم استقامة الكلام، قال لك إما لتوقف الصدق عليه أو لتوقف صحته عقلا أو إيه شرعا. ماشي، أمثلة. قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل. فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل. يعني معنى واسأل أهل القرية، واسأل أهل العير، كويس، مع ملاحظة أن هذا التقدير، مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن، متبادر إلى الذهن. مثال آخر، قال تعالى، مثال آخر على إيه أخوانا، على دلالة الإيه؟ الاقتضاء. مثال آخر، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فالعهد ليس بمسؤول، إنما المسؤول هو صاحب العهد. فالعهد ليس بمسؤول، إنما المسؤول هو صاحب العهد. مثال ثالث، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية، التقدير المحذوف حرم عليكم نكاح أمهاتكم. قاعدة تحكم المسألة دي، نعم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هنا المحذوف إيه؟ حرم عليكم نكاح أمهاتكم. قاعدة، الحكم المضاف إلى عين معينة، الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له، الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له، كويس. يعني لما أقول حرمت عليك ابنتك، معروف ده الحكم هنا مضاف إلى عين. طيب البنت دي حرمتها علي ليه؟ ما المقصود بالتحريم هنا؟ هل تحرم علي أكلمها، أسافر بها، أكل معها، أنظر إليها، أتزوجها؟ لازم أعرف إيه المقصود حرمت عليكم أمهاتكم وأتم بالكم أخواننا، مفهومة ديت ولا لا؟ يبقى هنا بنشوف هذا الشيء أعد لماذا، أعد لماذا. طيب اكتب عندك مثال آخر، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لم توضح الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر. الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر، ولكن صرحت بالقضاء فقط. وعليه لكي يستقيم الكلام شرعا وعقلا، لكي يستقيم الكلام شرعا وعقلا لابد من تقدير، لابد من مضمر محذوف. وعليه لكي يستقيم الكلام شرعا وعقلا لابد من مضمر محذوف اللي هو المقتضى المحذوف. مش احنا قلنا ده في شيء مضمر محذوف ضرورة، وهو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. لابد من مضمر محذوف وهو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. وذكرت لكم وأنا أملي عليكم هذه الدلالة قبل ذلك، إن أهل الظاهر داود الظاهري قضى بأن كل من سافر أو مريضا في رمضان وصام عليه الإعادة، عليه الإيه؟ أخذ بظاهر النص ولم يفطن لدلالة الإيه؟ الاقتضاء. قال لك أنت مسافر في رمضان عيد تاني، طب أنا صمت كويس، قال لك لا صومك باطل، طب مريض صومك باطل، عليك الإعادة وإن صمت. طبعا هذا الكلام لا يستقيم أبدا، وده ليس بكلام ابن حزم بل كلام داود الظاهري، وقلت لكم قبل ذلك لابد أن نفرق بين كلام داود الظاهري وكلام ابن حزم. طيب مثال آخر، أي نعم بناء على اللغة، بناء على بقية الأحكام الشرعية والسنة. اللغة اللغة طبعا نعم. اكتب عندك مثال آخر، في السنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والخطأ والنسيان واقع لا محالة، وعليه فما الذي وضع عن الأمة، وعليه فما الذي وضع عن الأمة. حاضر. والخطأ والنسيان واقع لا محالة، فما الذي وضع عن الأمة؟ الجواب لكي يستقيم الكلام لابد من مضمر مقدر محذوف، لكي يستقيم الكلام لابد من مضمر مقدر محذوف وهو أن الله وضع عن الأمة الإثم المترتب. ها حاضر. ولكي يستقيم الكلام لابد من مضمر مقدر محذوف، وهو أن الله عز وجل وضع عن الأمة الإثم المترتب على فعل تولد من خطأ، أن الله عز وجل وضع للأمة الإثم المترتب على عمل تولد من خطأ، على عمل الصواب على عمل عشان تسمع القول والفعل، على عمل تولد من خطأ أو نسيان أو إكراه. كويس، اكتب عندك: ولا يلزم من رفع الإثم ووضعه عدم الضمان بل يضمن. ولا يلزم من رفع الإثم ووضعه عدم الضمان بل يضمن. فمن أتلف مال إنسان ظن أنه ماله عليه الضمان، فمن أتلف مال إنسان ظنه ماله عليه الضمان. واضح ديت؟ طيب انتهى الكلام، نرجع للكتاب. نعم، مش موجود معايا دلوقتي. قال وقوله تعالى: واسأل القرية، فيه حذف مضاف، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أسلوب من أساليب العربي معروف، عقده في الخلاصة بقوله: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام وليست من المجاز عندهم كما هو معروف في محله. وقوله: جدارا يريد أن ينقض، لا مجاز فيه إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها. ويوضح ذلك حنين الجزع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله عز وجل. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، وسلامه عليه عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح الله تعالى بذلك في قوله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فصرح بأننا لا نفقهه، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف وعلى مقاربة الشيء والميل إليه، فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول الراعي: في مهمة قلقت بها هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا. وقول الآخر: يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. وكذلك قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، لا مجاز فيه، بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة في محله كما أقر بنظري في أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. وكذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الآية لا مجاز فيه. وبذلك اعترف أكثر علماء اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة. ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع، فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع كقوله قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصا. والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة ومنه الآيتان. نعم، زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معناها عندهم للمشاكلة مجازا. وأما تفسيره يؤذون الله بقوله يؤذون أولياءه فليس بصحيح، بل معنى إذائهم الله عز وجل كفرهم به وجعلهم له أولاد والشركاء وتكذيبهم رسلهم. ويوضح ذلك حديث ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا كما هو معروف، وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك. وقول المؤلف في تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن القصد المعنى الأصلي. وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهو المجاز المفرد وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة، وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا كقول الشاعر أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهو مسبب له. الثاني من النوعين الذين دخل في كلامه المجاز المركب وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة. وعلاقته إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة، والمثل يحكى بلفظه الأول. ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه الصيف ضيعت اللبن. وأصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان أحدهما كبير في السن وله مواش كثيرة والثاني شاب وماشيته قليلة، واختارت الشاب وكانت الخطبة زمن الصيف، ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا فقال لها الصيف ضيعت اللبن. ده بيسموها إيه؟ مضرب المثل. وده لو قرأت فيه ستتمتع متعة عجيبة تدل على ذكاء وفطنة العربي، لأن هو العبارة بيبقى وقعة كبيرة. واخد بالك، يقوم رجل من العرب البلغاء الفصحاء ويختصر الواقعة في كلمة واحدة، زي بالضبط يحضرني قطعت جهيزة قول كل خطيب، ده مثل مشهور. حاصله اقتتلت قبيلتان، فقتلت قبيلة رجلا من القبيلة الأخرى، فبعد محاورات جلسوا للصلح، وبينما هم جلوس ويدافع كل فريق عن حقه وطال المجلس دون أن يصل إلى حل، وبدأ الخطباء والفصحاء يتكلمون ليصلحوا بين القبيلتين. جاءت امرأة تسمى جهيزة وقالت لهم إن أهل القتيل ظفروا بالقاتل فقتلوا خلاص عدل ليه. فقال رجل وقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، زي المثال المشهور جماعة بتوع لبن جهينة، تسأل عن أبيها كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. جهينة دي اسم واحد، أبوها محدش عارف راح فين وجهينة مخبية. فأراد رجل أن يدلها على أبيها فقال أبيات من الشعر من هذا البيت، تسأل عن أبيها كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. فدي من أمثال العرب يدل على ذكائهم وسرعة بديهتهم وفطنتهم. طيب، وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين، وإن كانت علاقته غير مشابهة سمي مجازا مرسلا، كقوله هوايا مع الركب اليمنيين مصعد جنيب وعثمان بمكة موثق. فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحصر والتأسف، لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحصر والتأسف، وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية، لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته. والنوعان اللذان لم يدخل في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة. أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، وسواء فيه كان حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجازا، لأن التجوز فيه خصوص الإسناد، ولأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن أنبت الربيع البقل، فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع وهو لله جل وعلا عند المتكلم، وكذلك هو في الواقع. وأنكر المجاز العقلي السكاكي ورده إلى الاستعارة المكنية. وأما مجاز النقص والزيادة فمضاروه عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب، ومثال النقص عندهم واسأل القرية. وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت لهم، والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب. ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثله شيء، وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجاز، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب. ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أو لا ثم للمعنى المجازي ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجزا عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. قال المؤلف رحمه الله قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربي إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت أو كله عربي. فحجة من قال كله عربي الآيات الدل على ذلك، كقوله إن جعلناه قرآنا عربيا، جعل هنا بمعنى إيه؟ صيرا، اكتبها حتى لا تشكل عليك، بمعنى صيرا. وقوله وهذا لسان عربي مبين، وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، ونحو ذلك من الآيات. وحدة من قال فيه عجمة معرب ادعاؤه الوقوع في قوله ناشئة الليل أصلها حبشية، مشكاة أصلها هندية، استبرق أصلها فارسية. وقال هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة أعدمية لا يخرج عن كونه عربيا، أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيا. قال مقيده عفى الله عنه أظهر القولين عندما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عربت معارضة بمثلها، وهو إمكان كونه أصله عربيا ثم عدم في اللغات الأخرى تنبيه. أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف، لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.